أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة قاف: بسم الله الرحمن الرحيم. قاف: والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. فإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. والنخل باسقات لها طلع نضيد. رزقا للعباد وأحيينا به بلة ميتا كذلك الخروج. هذه السورة الخمسون من كتاب الله سبحانه تبارك وتعالى، وهي سورة قاف. وسميت بسورة قاف لأنها بدأت بهذا الحرف قاف: والقرآن المجيد. هذه السورة من السور المكية، سورة مكية. وكان جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هذه السورة مكية إلا آية واحدة فيها هي مدنية، وهي قول الله عز وجل: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. قال هذه رد، أو فيها رد على اليهود الذين قالوا إن الله عز وجل خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استراح في اليوم السابع لعنة الله عليهم، فكذبوا على الله وشبهوا ربهم القدير العظيم سبحانه، شبهوه بالمخلوقين الذين يحتاجون إلى الراحة والذين يتعبون من العمل. فكذبهم الله عز وجل وقال: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، يعني من تعب ولا نصب ولا عناء سبحانه تبارك وتعالى. فذكر ابن عباس أن هذه الآية من الآيات المدنية، قال: لأن مكة لم يكن فيها من اليهود، وإنما اليهود كانوا في المدينة وسمع منهم ذلك. وإن كان هذا الكلام كلاما صحيحا، لكن لا مانع من أن تكون الآية نزلت قبل ذلك وفيها الرد على هؤلاء، فالله عليم بما يقول جميع خلقه في كل مكان، فنزل القرآن يرد على هؤلاء بما يقولون في هذه السورة المكية. هذه السورة في ترتيب النزول على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قلنا في ترتيب المصحف هي السورة الخمسون، لكن في ترتيب النزول من السور هي السورة الرابعة والثلاثون بحسب ترتيب النزول عند جابر بن زيد. وقال: نزلت بعد سورة المرسلات، والمرسلات عرفا بعد هذه السورة وهي سورة قاف، وقبل سورة البلد، يعني نزلت بعدها سورة البلد. أجمع العادون لآيات القرآن على أن هذه السورة 45 آية، ما فيش خلاف في عد الآية في هذه السورة، هي 45 آية. السورة فيها خصائص السور المكية، خصائص السور المكية دائما تهتم بأمر العقيدة، أمر الاعتقاد، أمر تقرير الإيمان بالله سبحانه تبارك وتعالى، تقرير الإيمان باليوم الآخر، بالجزاء، بالحساب، بالجنة، بالنار. كذلك فيها بيان صفات الله سبحانه، بيان قدرة الله وعظمة الله سبحانه من خلق السماوات وخلق الأرض. كذلك في السور المكية ذكر القصص، قصص الأنبياء، قصص الأمم السابقين، كيف صنعوا وكيف صنع بهم. ففي هذه السورة خصائص السور المكية. هذه السورة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها تذكرة للناس. ففي صحيح مسلم من حديث أم هشام بنت حارثة بن نعمان قالت: كان تنورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا سنتين أو سنة وبعض سنة، تقول يعني مدى قرب هذه الأسرة من النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا قريبين جدا. تقول إن كنت قريبة من النبي صلى الله عليه وسلم لدرجة إن الفرن بتاع النبي صلى الله عليه وسلم وبتاعنا واحد، فرن واحد اللي بنخبز في الفرن اللي عند النبي صلى الله عليه وسلم عليه. قالت: وما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس، يقرأها على المنبر. وهذا كان في المدينة، إنه في مكة ما كانش في صلاة جمعة أصلا، ولكن هذا كان في المدينة، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم كان له اهتمام خاص بهذه السورة، فكان يقرأها في صلاة الجمعة، يقرأها في خطبة الجمعة، يقرأ السورة تذكرة للناس لما تحوي من آيات، فيها ذكر اليوم الآخر، وفيها ذكر الخلق، وذكر الإعادة، والجنة والنار وغير ذلك. كذلك كان يقرأها صلى الله عليه وسلم في عيد الفطر وفي عيد الأضحى. فجاء عن عمر رضي الله عنه أنه سأل أبا واقد الليثي ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر، فقال: كان يقرأ فيهما بقاف والقرآن المجيد، وكان يقرأ باقتربت الساعة وانشق القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر. أيضا كان يقرأها في صلاة الفجر أحيانا صلوات الله وسلامه عليه. ففي حديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن المجيد، فهنا كان له اهتمام خاص بهذه السورة، حتى إنه لا يخطب الجمعة بهذه السورة، يقرأ السورة في خطبة الجمعة صلوات الله وسلامه عليه، يقرأ السورة في صلاة الفجر أحيانا، يقرأ السورة في صلاة عيد الفطر وفي صلاة عيد الأضحى. يبقى لهذه السورة خصائص عظيمة. مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يرينا ما فيها بتلاوته صلوات الله وسلامه عليه. أغراض هذه السورة: فيها التنويه بشأن هذا القرآن العظيم، بدأ قاف والقرآن المجيد، بهذا القرآن قرآن مجيد وعظيم عند رب العالمين سبحانه وتبارك وتعالى، فبدأ بذلك. وأيضا فيها أنهم كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد عليهم ربهم سبحانه وتبارك وتعالى بما في هذه السورة، وبين لنا ليه كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم. هل كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم عهدوا منه ذلك؟ حاشا له، صلى الله عليه وسلم لم يكذب أبدا صلوات الله وسلامه عليه، لا قبل بعثته ولا بعد ما بعث عليه الصلاة والسلام. وإنما كان تكذيبهم كما قال الله عز وجل: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. يبقى منهم هذا التكذيب، ليس شكا في النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جحد. والجاحد الذي يقر في نفسه بالأمر، يعترف بالأمر ثم يظهر بلسانه أنه يكذب ولا يعرف هذا الأمر وينفي هذا الشيء، هذا الجحود. الجحود تكذيب باللسان لكن القلب مقر أن هذا صحيح الشيء الذي يجحده. فربنا يبين للنبي صلى الله عليه وسلم أن سبب ذلك الغيرة من النبي صلى الله عليه وسلم والحسد للنبي صلى الله عليه وسلم، أنه بشر، كيف يكون بشر وينزل عليه القرآن أحسن مننا في إيه؟ إن هو ينزل عليه القرآن وإحنا لا. يبقى هنا الغيرة والحسد من النبي صلى الله عليه وسلم التي دفعت هؤلاء الكفار لتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك في هذه السورة من أغراضها بيان قدرة الله سبحانه وتبارك وتعالى على أن يعيد الخلق مرة ثانية، أنه يبعث العباد سبحانه وتبارك وتعالى، فيبين للعباد أن البعث إعادة للخلق. أيها أصعب على الإنسان في نظر الإنسان، كون أبتدي صنع حاجة جديدة ما عنديش فكرة عنها قبل ذلك، لسه بفكر فيها وبجمعها وبعملها، أعملها من جديد هذا الشيء، ولا إني أكسر هذا الشيء وبعدين أعيده من جديد؟ عند البشر يقول الإعادة أسهل، لأن الفكرة تكونت خلاص. كون واحد يصنع سيارة وبعد كده يكسر السيارة يعيدها مرة ثانية، هذا أسهل من أنه يبتدي الأول عايز أصنع سيارة أعمل إيه. هذا مقياس البشر. لله المثل الأعلى سبحانه وتبارك وتعالى، يري البشر شيئا من تفكيرهم هم. عندكم أيهما أهون، أنك تبدأ الشيء ولا أنك تعيده مرة ثانية؟ تصنع النسخة الأولى ولا تصنع النسخة الثانية والثالثة من هذا الشيء؟ لا شك أنك قد صنعت الأولى، فسهل عليك أن تصنع الثانية والثالثة. فلله المثل الأعلى سبحانه، يرينا بهذا القياس المنطقي. إن قيسوا على أنفسكم أيها أسهل، هل صنع الشيء من جديد ولا إعادته؟ فيقول لنا سبحانه وله المثل الأعلى أن إعادة الشيء أهون، فهو الذي بدأ الشيء فالإعادة أهون عليه سبحانه تبارك وتعالى من ابتداء الشيء، وكل هين وكل يسير عليه سبحانه تبارك وتعالى. يبقى يدلنا على إثبات البعث وأنه ليس بأعظم من ابتداء خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة سبحانه تبارك وتعالى، وأن ذلك منه سبحانه يحيي الموتى أهون عليه من أن يبتدئ خلق الإنسان من عدم من لا شيء. أيضا من أغراض هذه الصورة أنه يبين لهؤلاء المشركين أنهم ليسوا أول من كذب النبي صلى الله عليه وسلم، كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. يبقى لستم أول من كذبتم، كذب قبلكم مكذبون فحق عليهم وعيدي، وكذلك تستحقون الوعيد من الله سبحانه تبارك وتعالى. كذلك في هذه السورة يبين لنا ربنا سبحانه تبارك وتعالى كيف يبتدي هول الحساب من ساعة الوفاة والموت، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، كنت بتهرب جالك الآن الموت، سكرات الموت والغرغرة والخروج بالنفس، هنا جاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ثم يذكر لنا البعث الأكبر ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، لقد كنت في غفلة من هذا، يبين للعبد أنك الآن غافل عن الجزاء وعن الحساب وعن الموت وعن الوقوف بين يدي الله عز وجل وعن القيامة وأهوالها، ولكن سيأتي عليك ذلك فانتبه لنفسك ذلك ما كنت منه تحيد. أيضا فيها وعد الله عز وجل للمؤمنين بجنة الخلود، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهلها، وفيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم عما هو فيه صلوات الله وسلامه عليه وعن تكذيب هؤلاء، وأمر الله عز وجل للنبي بأن يقبل على طاعة ربه ويرجع أمر هؤلاء إلى يوم القيامة يوم يحاسبهم الله سبحانه تبارك وتعالى. وما عليك إلا أن تذكر، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. بدأ هذه السورة بهذا الحرف قاف والقرآن المجيد، وأحيانا الحروف التي تكون في أول القرآن يأتي أو تأتي حروف آية وحدها منفصلة، وأحيانا تكون متصلة بما بعدها، وهذا الحرف متفق على أنه متصل بالآية الأولى قاف والقرآن المجيد. قاف حرف زي غيره من الحروف اللي في القرآن، والمقصد من ذلك كما ذكرنا أنه يتحدى ربنا سبحانه تبارك وتعالى الخلق بأن يأتوا مثل هذا القرآن، هذا القرآن من جنس الحروف التي تتكلمون بها، ولذلك الغالب أنه إذا ذكر فواتح السور فيها حروف يعقب بعد ذلك بذكر القرآن والتنويه بشأنه. قال هنا قاف والقرآن المجيد، قسم من الله عز وجل بهذا القرآن العظيم. والقرآن هذا الكتاب منزل عند رب العالمين، سماه قرآنا لأنه مجموع في مكان واحد، هذا القرآن لأنه مقروء يتلى ومحفوظ في الصدور، فهذا القرآن. وفيها قراءتان، قراءة ابن كثير والقرآن والقرآن، وقراءة باقي القراء بتحقيق الهمزة والقرآن المجيد والقرآن المجيد. كذلك هنا لما يذكر والقرآن المجيد هذا قسم، قسم بيقسم على إيه؟ كأنه إشارة، هنا لم يذكر جواب القسم ولكنه محذوف تدل عليه الآيات، فذكر الله عز وجل بل عجب، وذكر أنهم بل كذبوا بالحق، يبقى هنا عجبوا من أمر أنك بتنبئهم بالبعث وكذبوا بالبعث بعد الموت، فكأنه يقول والقرآن المجيد لتبعثنا، يبقى كأن جواب القسم محذوف تقديره لابد من البعث، والقرآن المجيد لنبعثنكم. هنا قاف والقرآن المجيد، والمجيد المجيد من المجد، والمجد العظمة والمجد الكرم والمجد الكسرة. يبقى القرآن الذي كثرت أحكامه وكثرت معانيه وكثرت عظمة هذا القرآن وما فيه، يبقى قرآن كريم، قرآن مجده ربه سبحانه تبارك وتعالى، أكثر فيه من ذكر الأحكام، رفع قدره، يبقى المجيد الرفيع القدر، الكثيرة أحكامه، العظيم عند الله عز وجل، والكريم أيضا عند الله وعند خلقه سبحانه. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم. عجب هؤلاء الناس، هؤلاء الكفار، عجبوا أن جاءهم منذر منهم، وهو النبي صلى الله عليه وسلم جاء ينذرهم، يخوفهم من الحساب والجزاء بسبب شركهم. فقال الكافرون هذا شيء عجيب، هذا شيء عجيب. الكفار في حماقة، والأحمق يعجب من غير عجب، يسمع الشيء الذي لا عجب فيه فيعجب، كما عجبوا قبل ذلك فيما ذكر الله عز وجل في سورة صاد والقرآن الذكر. بل عجبوا أن جاءهم، وهنا عجبوا هناك وعجبوا هنا، يعجبون من إيه؟ هناك قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب، أجعل الآلهة، وإيه العجب في ذلك؟ وإيه اللي تنكره النفوس في ذلك؟ وإيه تنكره العقول أن يكون الإله إلها واحدا سبحانه تبارك وتعالى؟ يتعجبون من النبي صلى الله عليه وسلم، ويعجب بعضهم بعضا، ولا يعجبون من غبائهم ومن عبادتهم لتماثيل ولأصنام هم صنعوها بأيديهم، لا يعجبون لذلك. لا يعجب أحدهم أن يخرج في سفر وينسى الصنم بتاعه، يقوم يجيب مية وتراب ويصنع منه تمثال يحطه في الشمس يجف وبعدين يعبده من دون الله، ما يلاقيش مية في المكان الذي هو فيه يجيب المعزة بتاعته يحلبها على التراب، يعجن التراب باللبن، بدل ما يشرب اللبن هذا الخيبان يجيب اللبن يحطه على التراب يصنع منه تمثال يعبده من دون الله. لا يعجبون لذلك، يعجبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم اعبدوا الله ما لكم إله غيره. حجة الإنسان الضعيف التكذيب، أن يكذب، الإعراض، التعجيب للناس، كما يصنع فرعون مع موسى عليه الصلاة والسلام، يقول لموسى وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون؟ ألا سمعين بيقول إيه؟ بيقول إيه موسى؟ إيه العدل في الذي يقوله موسى؟ ولكن الخائب الضعيف في حجته لا يقدر على الرد، فهم يلجأ لإيه؟ إنه يشنشن قدام الناس، شوفوا شوفوا بيقول إيه، يظن الناس إن هو قال حاجة غريبة أوي، يضحكوا على هذا الشيء. فهم مع القوي في قوته في بدنه في سلاحه هم معه، أما في رأيه طالما إن في واحد قوي بسلاحه هم مع هذا القوي، فلذلك لا يفكرون. حين يقول فرعون لهؤلاء الأغبياء الذين حوله أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحته، يترى كان بخطبهم منطق العقل؟ أي عقل هذا الذي يقوله؟ يقول أنا ربكم الأعلى، ما تشوفوا مصر هي بتاعتي وأنا الأنهار تجري من تحتي، يبقى أنا اللي صنع هذه الأشياء كلها. أفلا تبصرون؟ شوف البجاحة بتاعت فرعون حين يقول للناس أنتم عندكمش عقول تفكروا، يفكروا في إيه أيها المجنون؟ ما هذا التفكير، كل إنسان جبار عنيد الغباء يسيطر على عقله، يوم لا يجد عنده منطقا ولا حجة يتكلم بها، يوم يتكلم بمنطق القوة وإنه يعجب من غير عجب. كذلك هؤلاء عجبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن جاءهم منذر منهم من البشر، يقوم يتركون الرسالة ولا يتفكرون فيما يقوله الله عز وجل، ويقولوا اشمعنا أنت؟ طب وليه ربنا ما نزلش ملكا من السماء؟ طيب ما تقرأ هذه الرسالة التي جئتك بها، جئتك بهذا القرآن والله يتحداك أن تأتي بمثله، هات مثل هذا القرآن. لا، يعرض عن هذا لأنه أضعف من أن يفكر في ذلك، إن أجيب قرآن وأجيبه منين؟ ما أعرفش أجيب بهذا القرآن. فلا يعترف بعجزه، إنما يذهب لناحية أخرى وهو التعجيب من النبي صلوات الله وسلامه عليه. فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، لما نموت ونبقى تراب حيبعثنا يبعثنا فيه؟ ما في، ما شفناش حد اتبعث قبل ذلك، وكأنهم يقيسون الآخرة على الدنيا. ما شفناش حد مات واتبعث يبقى على ذلك ما فيش بعث، لا بعث. هذا كلامهم الغبي، قالوا ذلك رجع بعيد، مين يقدر على هذا الشيء؟ طيب الذي يقول ذلك ليس النبي صلى الله عليه وسلم، ما يقولش أنا اللي حبعثكم، الذي يبعثكم الذي خلقكم أول مرة، الذي لا تنكرون قدرته، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، اللي أنتم بتحلفوا به على النبي صلى الله عليه وسلم، الله بعثك، يسألونه من خلق السماوات، من خلق الأرض، من خلق كذا، من خلق كذا، نسألك بالذي خلق السماوات والأرض والجبال وبث فيها الدواب، هل بعثك الله؟ طالما أنت عرفت أن الله الذي يصنع ذلك فالله قدير، لما تتعجب من أن يعيد الخلق مرة ثانية؟ يتعجبون من غير سبب، ويكذبون ويتعجبون لشيء لا عجب فيه، إلا أنهم لا يقدرون على الرد على النبي صلى الله عليه وسلم فيلجأون إلى ذلك. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمع.